إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم كان أنموذجا في حسن الخلق، وكان قرآنا يمشي على الأرض، علم الناس كيف يتعاملون، علم الناس كيف يتخلقون. وكانت من أخلاقه صلى الله عليه وسلم التي علمها للمؤمنين التواضع وعدم الكبر، وبين حقيقة الكبر التي يقع فيها الناس، وبين أن أصل الناس واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أي أنه لا حقيقة للكبر ولا حقيقة للادعاء ولا لبشر أن يفخر أو أن يتكبر على بشر. فالناس كلهم من نسل رجل واحد وهو آدم، وآدم من تراب أي من الأرض الموطأة السهلة، وليس من نار كإبليس، فالنار فيها الاشتعال وفيها الشدة وفيها الهيجان وفيها الحمق، لكن الطين فيه الخير، تبذر فيه الحبة فتصبح نبتة كبيرة ينتفع به الناس، يأكلون منه، يسيرون عليه، يحملهم، فالطين فيه ذلك كله. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فتعجب بعض الناس وقالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ملبسه حسنة وثوبه حسنة، ظنا منهم أن ذلك من الكبر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الكبر أن يحسن الإنسان في ملابسه أو في هيئته أو في غيرها من مظهره، ما دام ذلك ليس مصحوبا بالبغي وليس مصحوبا بالكبر. وبين حقيقة الكبر أنه ليس بمجرد ملبس جميل أو هيئة رائقة، وإنما هو أمر في القلب، علو وارتفاع على بقية الناس، ينتج عنه أخلاق ليست بحميدة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق بمعنى أنه يدفع الحق. بعض الناس إذا نصح أو بين له الخير أو بين له الحق لا يريد أن يرجع عما هو عليه، لا يريد أن يعترف بخطئه، لا يريد أن يعيد الأمر إلى الصواب والصحة. فبين أن الإنسان عندما يبين له الحق ويدفع ذلك الحق جدلا وكبرا وتغطرسا فإنه من الكبر المنهي عنه. وكذلك من الكبر كما بين النبي غمط الناس، بمعنى احتقار الناس، ازدراء الناس، تقليل الناس، التقليل من قيمتهم. فإذا كان فلان له من الصفات كذا وكذا أو له من المميزات كذا، فتجد أن المتكبر يدفع ذلك ويقلل من شأن الناس.
إذا كان فلان عالما قال ليس بشيء، إذا كان فلان له مكانة معينة أو له قدر أو له علم أو له فضل دفع ذلك وازدراه، وعنده ليس له قيمة، وعنده أن الناس ليس لهم قيمة عنده، لأن المتكبر يرى نفسه فوق الناس جميعا ولا يرى أحدا يدانيه. وإن المصيبة التي في الكبر أنه لا يشعر به صاحبه، المتكبر غالبا لا يشعر أنه متكبر، وإنما يشعر ربما بالعكس أنه متواضع إلى متواضع مع الناس، وربما يرى أنه لأنه لم يؤذي فلانا أو أنه لم يسب فلانا أو أنه لم يفعل الشر الفلاني فهذا دليل على صلاحه ودليل على خيره ودليل على تواضعه وأنه بعيد عن الكفر. إن مصيبة كثير من الأخلاق الردية أن صاحبها لا يشعر بها، أنها تتلبس به لأنه لا يراها. ربما يرى الواحد منا العيب في ثوبه أو في ملابسه، لكنه من العسير أن يراه في نفسه وفي قلبه وفي عقله وفي تصرفاته، لأن كثيرا من الناس يحسن الظن بنفسه ويحب نفسه ويرى نفسه ما لا يرى غيره. ولذلك ورد في الحديث الشريف تنبيه إلى ذلك، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه، بأن الواحد منا يرى الشعرة في عين أخيه ولا يرى الجذع أو الجذل معترضا في عينه، أي أنه الواحد ينظر إلى الآخرين يرى عيوبهم ولو كانت دقيقة خفية، يلمحها لمحة يبصرها ولو كانت في مكان خفي فهو يرى، كالذي يرى الشعرة، والشعرة عادة لا ترى إلا بتدقيق وإمعان نظر، فلأن الناس يمعنون في عيوب غيرهم ويتأملون عيوب غيرهم، فتجد الرجل أو المرأة يعرف من عيوب الناس ما لا يعرفونه من نفسه، ويعرف من دقائق عيوب الناس ما هو خفي عن كثير من الناس. لكنه يرى الشعرة في عين أخيه، نعم، لكنه لا يرى العود، العود الكبير الذي هو أضعاف للشعرة والذي هو مرئي لا يحتاج إلى تدقيق ولا يحتاج إلى إمعان نظر، فهو لا يراه ولو كان معترضا في عينه ولو كان مغروزا في عينه. لأن غالب الناس كما قلت مجبولين على التأمل في غيرهم، مجبولين على تتبع غيرهم، مجبولين على التدقيق في أحوال غيرهم، لكنه لا يرى في نفسه شيئا، لا يرى في نفسه إلا الخير، لا يرى في نفسه إلا العظمة، لا يرى في نفسه إلا أنه مستحق لمكانة أكبر من مكانته، لا يرى في نفسه إلا أنه متواضع، لا يرى في نفسه إلا أنه كريم، لا يرى في نفسه إلا الصفات الحميدة، ولا يرى في نفسه صفة قبيحة أبدا. فالبخيل لا يرى نفسه بخيلا، وإنما يرى نفسه كريما جوادا، وكذلك المتكبر ربما يرى نفسه متواضعا محسنا إلى الناس. جلس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع الناس، فأكل بشماله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أدب الأكل، ويغفل عنه بعض الناس وهو أن يأكل بيمينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يأكل بشماله هو الشيطان، فلا يجوز للمؤمن أن يشابه أو يشتبه أو يقلد الشيطان، لأن المؤمنين إنما يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وحال النبي في جانب مخالف تماما لحال الشيطان. فأتباع الرحمن وأتباع نبي الرحمن نبي الرحمن ليسوا بأتباع للشيطان. فالرجل يأكل بشماله النبي يعلمه وهو النبي الكريم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك ليعلمه، فيقول الرجل لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة له لأنه لم يطع الأمر قال لا استطعت، ما دام متكبرة وقال ما تركها أو ما فعل إلا كبرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما رفع يده إلى فيل، لأن النبي دعا عليه، ولأنه تكبر على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما عندما ينصح الإنسان من صغير ربما يعني يستحي، ربما عندما ينصح ممن هو مثله، ولكن هذا عندما ينصح من النبي الكريم سيد ولد آدم الذي جاء وأرسل لتعليمنا والذي عرفنا بربنا سبحانه وتعالى فهو يأبى. فلذلك ينبغي الإنسان أيها الإخوة بالنسبة للأخلاق، ولذلك أعتقد أن الناس يسمعون الكتاب والسنة، يسمعون الآيات تتلى عليهم، ويسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك سببا كبيرا عائقا بين الناس وبين الانقياد للآيات والأحاديث النبوية، منها تحسين الظن بالنفس، أنه يسمع الآية تذم المتكبرين ولا تمشي في الأرض مرحا، وهو لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تتكبر عليهم، لا، لأن من صعر خده أي رفعه تكبرا، وهو إشارة إلى الحال المعنوية، وليس من شرطه أن المتكبر يمشي مشية معينة، لكنه أراد أن يشير إلى ما يقع من المتكبرين من تصعير الخد، بمعنى أنهم يسيرون مترفعين عن الناس متكبرين على الناس. فالمتكبر يسمع تلك الآية وغيرها من الصفات التي يرد ذمها في كتاب الله وسنة النبي، ولكن لا المتكبر يرجع، ولا البخيل يرجع، ولا مانع الزكاة يرجع، ولا غيرهم ممن يرتكبون الموبقات ويرتكبون المنكرات. والسبب الرئيس كما أقول أنه غالب الناس إلا من رحم الله يعتقد في نفسه الكمال، يعتقد في نفسه أنه دون بقية الناس، فإذا سمع آية تذم المتكبرين وضع تلك الآية على جنب، إنها ليست له، إنها تخاطب المتكبرين وهو ليس متكبرا. وإذا تكلمت الآية عن البخلاء والمانعين الخير وضع الآية على جنب لأنه ليس كذلك، وإذا تكلمت الآية عن الفاجر أو العاصي وضع الآية على جنب لأنه ليس عاصيا، فهناك من يرتكب كذا وكذا وهو لا يرتكب كذا وكذا، فهو ينظر إلى من هو أسوأ منه وبالتالي يعزي نفسه على ذلك. لذلك بعض الناس يعزون أنفسهم ويتسلون بفعل المعاصي بحجة أن هناك من يرتكب معصية أكبر، فإذا فعل الرجل شيئا ونصحته وبينت له قال وما أفعل، هناك من يفعل أعظم من ذلك، إذا كان يأكل أو يرتشي بقليل من المال أو ينهب قليلا من المال فإذا نصحته قال هناك من ينهب أكثر، هناك من يأخذ كذا، وماذا أخذنا وماذا فعلنا، إذا قلت له أنت لا تفعل كذا قال هناك من لا يفعل مطلقا، أنا أحسن من فلان أو أحسن حالا من بقية الناس، وهكذا، فيكون ذلك مانعا كبيرا من تحسن الأحوال ومن التقدم. ولذلك أيها الإخوة، إن الواجب على المسلم ألا يجعل بينه وبين الآيات حاجزا، والواجب على المسلم أن يتهم نفسه وأن يفتش في نفسه عندما يسمع آية أو تحذيرا أو نصحا أو حديثا، فأول ما يتهم يتهم نفسه، يفتش في نفسه، يسأل نفسه هل أنا متكبر؟ هل أنا متواضع؟ هل أنا بخيل؟ هل أنا عاصي؟ هل أنا بعيد عن الله سبحانه وتعالى؟ هل فأول ما يسأل نفسه ويفتش، يفتش عن نفسه لأنه أدرى بنفسه، وليكن صريحا مع نفسه، فإن غششت الناس كلهم لا تغش نفسك، لا تغش نفسك، لأن ذلك الغش لا ينفعك ولا يقيق من عذاب الله عز وجل، كونك تخادع نفسك لن ينجيك من عذاب الله عز وجل، بل ستفضح يوم القيامة وتبين أحوالك يوم القيامة، وحينئذ لعبك مع نفسك وتلاعبك لن يرد عنك عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، الواجب علينا أن في كل نصح وفي كل آية أو حديث أن نفتش في أنفسنا حتى نرى هل تلك العيوب التي ذمها الله موجودة فينا، فإن كانت موجودة فنسعى في إزالتها بقدر الوسع وبقدر الطاقة، وإذا أمر الكتاب أو السنة بخير فنسأل أنفسنا هل ذلك الخير موجود فينا أم أنه ليس موجودا، فإن كان غير موجود نسعى في إيجاده. لو فعلنا ذلك أيها الإخوة فنحن في كل يوم أفضل من اليوم الذي قبله، ونحن في كل يوم نتقدم ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن معرفة الإنسان بنفسه ومعرفة الإنسان بربه هي مدخل الخير كله. إذا عرفت ربك وعرفت نفسك فقد عرفت أكبر حقيقتين: أن تعرف ربك سبحانه وتعالى بالكرم، وأن تعرف ربك بالعلم الكامل والقدرة التامة، وأن تعرفه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فالله سبحانه وتعالى من فضله تكلم عن ذاته الكريمة في كتابه الكريم، وتكلم عنه النبي الكريم حتى يعرف عباده به. فالله سبحانه وتعالى كم من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى تكلم عنها في كتابه الكريم، وما تكلم بذلك عز وجل إلا لنعرفه. وكيف نعرفه؟ نعرفه بصفاته، بأسمائه الحسنى، بأفعاله الكريمة سبحانه وتعالى، كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فبين أن له الأسماء الحسنى التي هي أحسن من كل حسن، والتي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وإذا عرفت نفسك، عرفت نفسك بالضعف والتقصير والحاجة والنقص والذل بين يدي الله عز وجل، فتعرف نفسك بصفات العبودية، وتعرف ربك بصفات الألوهية. فإذا عرفت أنك عبد بالمعنى الكامل لتلك الكلمة، والتزمت بمعنى العبودية، وعرفت ربك بكونه إلها معبودا خالقا، والتزمت بما يليق بجلاله، فذلك هو دين الله عز وجل، وذلك هو مفتاح كل خير. وإنما يأتي الخطأ إما أن لا تكون عارفا بربك سبحانه وتعالى، كما وقع عند النصارى وغيرهم، وحتى وقع عند بعض أهل الإسلام عندما ضلوا عن الصراط المستقيم. فإن بعض الناس كالنصارى وغيرهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، وصفوا الله بصفات لا تليق بجلاله، ووقع بعض المسلمين أيضا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كلهم أخطأوا في معرفة الله عز وجل. وإذا عرفت نفسك ولم تخطئ في معرفة نفسك، إن عرفت نفسك بالكبر، إن عرفت نفسك بالتضخم، إن عرفت نفسك بأنك أعلى من الناس، إن عرفت نفسك بأنك تجمع الصفات العالية، فقد خدعت في نفسك ولم تعرف نفسك. وهذا من أعجب ما يكون، أن الإنسان يخطئ عن معرفة أقرب شيء إليه وهو نفسه. والله عز وجل أشاره: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أشار إلى أننا يمكن ألا نعلم شيئا بين جوانحنا، إلى أن الروح التي بين جوانحنا لا نعرف طبيعتها، لا نعرف حقيقتها، لا نعرف حتى كيف ننام. ما زال العلماء حائرين في كيفية النوم، كيف يأتي للإنسان النوم، كيف يكون في حالة لا هي حالة اليقظة ولا حالة الموت. وكيف تأتيه تلك المنامات، وكيف تأتيه تلك الأحلام، ونظريات بعد نظريات، وهو شيء موجود بين أيدينا يمارسه كل واحد منا في اليوم مرة أو مرات، لكن لا نعرف كيف يأتي النوم، أو ما طبيعة النوم، أو ما يصاب به حس الإنسان، أو ما يقع في قلبه وعقله عندما ينام، ولا والموت الذي يقع بين أيدينا لا نعرف طبيعته. يموت منا من يموت ولا نعرف ما حقيقة الموت، مما يدل على أن الإنسان ربما يزل ويخطئ في معرفة أقرب شيء إليه، بل في معرفة شيء يمارسه يوميا كما هو في النوم. فلو سألت إنسانا ما حقيقة النوم، كيف يأتيك النوم، ما سبب النوم، لماذا يأتي النوم في كل يوم، لا يدري، علمه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعرض الإنسان أيضا لأن يخطئ في معرفة قوته، في معرفة صفاته نفسها، فيتجبر ويتكبر، ولذلك كأنه ينازع الله عز وجل صفاته الكريمة. وإذا نازع الله، إذا نازع العبد رب العزة تبارك وتعالى في صفة، فإنه يكبه في النار، كما في الحديث الصحيح: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، أي أنه سبحانه وتعالى هذا مجاز عن اتصافه سبحانه وتعالى، فليس له إزار وليس له رداء، وإنما المقصود أن تلك الصفات خاصة به سبحانه وتعالى، خاصة بجلاله، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار، أو كما قال في الحديث القدسي الصحيح. فبالتالي هذا الحديث يدل أيضا على أن بعض الناس يتعدى ويتجاوز، فإذا كبعضهم الذي يدعي النبوة أو يدعي علم الغيب، هذا أيضا تجاوز. وفي بعض الأحيان يتجاوز الإنسان الأمرين، يتجاوز حدوده ومعرفته بالله سبحانه وتعالى. قلنا أن أكبر المصائب تأتي من خطأ الإنسان في نفسه ومن خطئه في حق الله عز وجل، وأكبر الخير وأكبر المعرفة والعلم والإيمان تأتي من معرفة الإنسان بحقيقة نفسه وبصفات نفسه وبذل نفسه وبمعرفته بالله عز وجل وبقدسيته وبنزاهته وبأسمائه وصفاته. فعندما يدعي من يدعي علم الغيب، عندما يدعي كاهن أو دجال أو نصاب أيا كانت صفته، عندما يدعي علم الغيب فقد زل في أمرين كبيرين: زل في أمر نفسه أنه ادعى لها ما ليس من حقها ولا من صفاتها، فارتفع عن وضعه الإنساني عندما ادعى علم الغيب، وزل زللا كبيرا في حق الله أنه نازعه، نازع رب العزة تبارك وتعالى في علم اختص به نفسه وهو علم الغيب. فكذلك هو متوعد، كما توعد من نازع الله في صفاته في العز أو العظمة أو الكبرياء، فمن نازع الله عز وجل في أي صفة من صفاته يكبه الله عز وجل في النار، لأنه سيكون ضل في القضيتين الكبريين التي بينهما الإسلام. هتجد أن نصوص الدين كلها بينت حقيقة الإنسان وبينت حقيقة الرحمن وما هو واجب الإنسان عندما تعرف. لا شك أن معرفة الحقائق في الإسلام ليست لمجرد المعرفة، ليست فلسفة كما كان يفعل الفلاسفة القدامى. الفلاسفة كانوا يتفلسفون لمجرد الفلسفة، فيريد أن يعرف نفسه، يعرف كذا، لكنها فلسفة محضة. وفي الإسلام عندما يعرفك الشارع بنفسك وحقيقتها ويعرفك برب العزة، إنما يعرفك لأنه يبنى على ذلك مقتضيات، ويبنى على ذلك معاملات، ويبنى على ذلك عبادات، فينشأ من ذلك. إذا كنت أنت الضعيف، إذا كنت أنت الإنسان بصفات الضعف، والله عز وجل الديان بصفات القهر، فالواجب عليك أن توجه جميع العبادة إلى رب العزة تبارك وتعالى، وألا تنازعه في شيء من صفاته. فعندما يزل أحد في تلك القضيتين الكبيرتين يؤدي إلى زلزلة في التعامل، ويؤدي إلى خلل كبير بين الناس. من أجل ذلك حذرت النصوص من هذا كله. فلذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نتأمل دائما في أنفسنا بالضعف والذل بين يدي الله عز وجل والحاجة والضعة، وأن تتواضع لربك سبحانه وتعالى، ومن تواضعك لله أن تتواضع لخلق الله، لأنك أدرى الناس بذنوبك، أدرى الناس بعيوبك، فينبغي أن تحط منك تلك العيوب، وينبغي أن تجعل منك تلك العيوب عاذرا للناس، منحطا بين يدي الله عز وجل، متذللا طالبا الرحمة من الله عز وجل، مؤملا رحمته، قائلا كما قال إمامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من عمل ومن قدم الذي عاش حياته على استقامة كما أمر الله عز وجل، الذي عرف نفسه حق المعرفة وعرف ربه حق المعرفة، فهو أعرف الناس برب العزة تبارك وتعالى، وأعرف الناس أيضا بنفسه وبنفوس الناس، ولذلك معرفته بنفسه جعلته عندما غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم الليل بين يدي الله عز وجل حتى تتفطر قدماه، وتقول له أم المؤمنين أمنا عائشة: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني بمعنى السيدة عائشة فهمها ليس كفهم رسول الله، إنما هي تتعلم منه، فهي فهمت أنه ما دام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ينبغي أن يرتاح، ولكنه فهم لا، العبودية مستمرة، هو عبد لله، فإذا أكرمه وأعطاه فالواجب أن يقوم بالشكر، فكلما أعطاه نعمة فيجب أن يقوم بالشكر تجاهه، فقال فلا أكون نعم، بمعنى أنه كأنها تقول: أنت ضمنت الجنة يا رسول الله، يعني ليس عليك إشكال ولا خوف ولا ما يصيب الناس يوم القيامة، أنت في أمن وراحة، وأنت المقدم وأنت الأول أمام كل الناس، وقد جاءك صك وقد جاءت النصوص من الله عز وجل بأنك مغفور لك، فلا شك أنك فينبغي أن ترتاح. قال: لا، أفلا إذا أعطاني الله عز وجل ذلك، هذا يقتضي الشكر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولذلك أيها الإخوة، ربما ما يمنع عنا الرحمة، ما يمنع عنا الخير، ما يمنع عنا الغيث، ما يمنع عنا رحمة الله عز وجل إلا عدم معرفتنا بحقائق أنفسنا، إلا المعاصي التي نرتكبها بيننا وبين الناس وبيننا وبين أنفسنا، إلا الكبر وغيرها من المعاصي التي يتعامل بها الناس، فعندما يراه رب العزة كذلك يرى أنهم ليسوا أهلا، ليسوا حقيقين بذلك، فيضيق علينا: عسى أن نتوب وعسى أن نرجع. فلذلك ينبغي على كل مسلم أن يستحضر في قلبه الانخلاع من جميع المعاصي ومن جميع ما يغضب رب العزة تبارك وتعالى قبل أن يدعو الله وقبل أن يتوجه إلى الله عز وجل. استحضروا في قلوبكم التوجه إلى الملك العزيز الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، والذي إذا أراد شيئا فإنما يقول كن فيكون. استحضروا في قلبكم، في قلوبكم المعاصي والمخالفات التي تقعون فيها، وأملوا واعزموا في أنفسكم وفيما بينكم وبين الله أنكم ستتركون تلك المعاصي، وسيترك كل إنسان منا ما كان يرتكبه من مخالفة. تب فيما بينك وبين الله عز وجل. ورد في بعض الإسرائيليات أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خرج يستسقي بالناس ويدعو الله عز وجل، فلما خاطب ربه عز وجل قال: يا موسى لن أسقيكم، وفيكم فلان يبارزني وفيكم رجل يبارزني بالمعاصي، فأمر به أن يخرج من بينكم. فنادى موسى في الحشد من كان مبارزا لله بالمعصية، من كان عاصيا مستمرا على معصيته فليخرج من الجمع. فسمع الرجل النداء وعرف نفسه، لم يغفل عن نفسه مع كونه عاصية، فعرف نفسه، فقال في نفسه: يا رب سترتني وأنا أعصيك، وأنا الآن أتوب إليك وأستغفرك وأنخلع من جميع المعاصي التي كنت أداوم عليها، فاللهم سترتني في المعصية وأنا أعصيك، فاسترني وقد تبت عليك وقد تبت اليك. فإذ بالمطر ينزل وإذ بالغيث ينزل، وبعدها يخاطب موسى ربه: يا رب ألم تقل لي بأنه لن تمطرنا حتى يخرج من بيننا ذلك العاصي؟ قال: يا موسى تاب، يا موسى سترته وهو يعصاني، أفلا أستره وقد تاب إليه؟ فهذا درس ينبغي أن يتعلمه الناس في التوبة إلى الله عز وجل، فنسأله عز وجل بفضله ومنه وكرمه أن يتوب علينا. اللهم أصلح تلك القلوب يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا صلاحا لا تفسد بعده أبدا، اللهم أصلحها صلاحا لا تفسد بعده أبدا، اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ارضى عنا ربنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم إنا تائبون إليك منخلعون من معاصينا، فاللهم رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، أمرك فوق رؤوسنا، فاللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إن عصينا وفعلنا فنحن تائبون عليك، فنحن تائبون إليك، فاللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد، اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين، اللهم املاها ايمانا واسلاما واحسانا واخوة برحمتك يا رب العالمين. اللهم انزع منها الكبر والحقد والحسد والغش والنميمة وغيرها برحمتك يا رب العالمين. اللهم ان قلوبنا بين يديك، اللهم ان قلوبنا بين يديك، اللهم انك قادر على اصلاح قلوبنا، فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اصلحها صلاحا لا تفسد بعده ابدا، وارحمنا رحمة واسعة، وازواجنا واولادنا وابائنا وامهاتنا يا رب العالمين. اللهم انا عبيدك نشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك، اللهم ان فعلنا فنحن مؤمنون موحدون مسلمون، فاللهم اغفر لنا بشهادة ان لا اله الا الله وبمحبتك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بمحبتك لرسولك أن تتوب علينا وأن تصلح قلوبنا وأن تغفر لنا وأن ترحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا خاسرين، اللهم لا تسوي بيننا وبين الكافرين يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم إنا شيء فارحمنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم غيثك، اللهم رحمتك، اللهم فضلك، اللهم كرمك، يا أرحم الراحمين، يا ملك السماوات والأرض، اللهم أصلح أحوالنا وارحم أمواتنا واشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم بحولك وطولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قوي قلوبهم وسواعدهم يا رب العالمين، واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم عليك بعصبة يهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم زلزل قلوبهم وديارهم بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان، اللهم انصر جميع من جاهد في سبيلك يا رب العالمين نصرا مؤزرا، اللهم انصر هذا البلد على أعدائه يا قوي يا عزيز، اللهم انصره نصرا مؤزرا، ورد عنه الأعداء ورد عنه المؤامرات، اللهم ردهم خائبين خاسرين ب بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب أبناء هذا البلد، واجعله أمة واحدة على قلب رجل واحد، ورد عنهم الأعداء والخاسرين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات. اللهم إنا نسألك أن توسع أرزاقنا من الحلال يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حلالا طيبا، اللهم باعد بيننا وبين الحرام، اللهم باعد بيننا وبين الحرام، اللهم باعد بيننا وبين الحرام. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.